نجم الهداية اليوم رجل من بني مدلج، كان حظه عجيبا إذ أنه انتقل من طالب لرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محب ملأ قلبه بل وكل كيانه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح يفديه بالنفس والمال. فمن هو هذا الرجل؟ هذا الرجل هو سراقة بن مالك، وتبدأ قصته عندما انبلش الفجر وسمعت قريش عن خبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة مهاجرا، ولم تصدقه أولا، وبدأوا يبحثون في البيوت ويفتشون، بل وجن جنونهم حتى تخلوا عن عاداتهم وأعرافهم ومرؤاتهم. فقد جاء أبو جهل إلى بيت أبي بكر الصديق وخرجت له أسماء، فسألها قائلا: أين أبوك؟ فقالت: لا أعلم أين هو الآن. فرفع يده وضرب وجهها حتى سقط قرطها. وهذه فضيحة كانت عند العرب، أن يضرب الرجل امرأة. ولكن الخبر وقع على قريش كالصاعقة فجنت جنونا، وأخذوا يبحثون عن قفاة الأثر، وجمعوا منهم جماعة متميزة في معرفة قفو الأثر، واستطاعوا أيضا أن يقصوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، إلى أن وصلوا إلى فم غار ثور. فقال القصاص وقفاة الأثر: والله ما تجاوز الرجلان هذا المكان. وقفوا عنده حتى قال أحد قريش: لندخلن هذا الغار لعلهما أن يكونا فيه. فقال أمية بن خلف ساخرا من ذلك الكلام، قال: والله ألا ترى العنكبوت، ألا ترى هذا البناء الذي بنى العنكبوت على هذا الغار؟ والله إنه لأقدم من ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو جهل: أنا أظن، والله أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن محمدا صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآن ويرى ما نصنع. ولكنه أخذ عيوننا بسحره. ولكن عندما يئسوا من وجوده عن طريق قفاة الأثر، فإنهم لم يتركوا أمر البحث عنه، بل أرصدوا جائزة ثمينة تكون من مئة من الإبل لمن جاءهم بمحمد حيا أو ميتا. وشاع الخبر في قبائل العرب، وكان من المجالس التي نشر فيها هذا الخبر مجلس يجلس فيه سراقة بن مالك، وعندما سمع الخبر سر به وطمع في هذه الجائزة طمعا كبيرا، ولذلك لم يعلق خشية أن ينافسه أحد في المجلس. وبعد قليل جاء رجل من بني مدلج وقال: والله إني رأيت ثلاثة رجال وأظنهم محمدا وصاحبه ودليلهما هؤلاء الذين تبحث عنهم قريش. فقال سراقة بن مالك وقد علم أنهم هم، قال للرجل: لا لا والله، بل أولئك بنو فلان أضلوا ناقة لهم يبحثون عنها على الساحل، يبحثون عنها على الساحل. وسكت الناس، وعندما خاضوا في حديث آخر انسل سراقة بن مالك خفية وذهب إلى بيته وأمر جاريته بأن تذهب بفرسه العتيقة إلى الوادي خفية، وأمر غلامهم أيضا أن يجعل له سلاحه الكامل قرب الفرس، ولبس لامته وخرج من خلف البيوت وامتطى صهوة فرسه العتيقة النجيبة. وكان سراقة بن مالك من مشاهير الأبطال المغاوير، وكان إلى ذلك أديبا أريبا شاعرا، وكان يصبر على أهوال السفر كثيرا، وكان عارفا بالأثر وقادرا على قفوه. وعندما قطع مسافة عثرت به فرسه فتشاءم من ذلك، سقط عنها وعاد إليها وركبها، لكنه تشاءم من ذلك العثور، من تلك العذرة. ثم ما لبث أن عذرت به مرة أخرى فتشاءم أكثر. وبعد قليل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فأراد أن يستل سهما ليوجهه إليهم، فجمدت يداه مكانها. لماذا؟ لأنه نظر إلى فرسه فإذا هي تسوخ في الأرض. فناداهما: ادعوا لي ولكما ألا أن أكف عنكما ولكما أن أكف عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فرسه، ولكن عاوده الطمع في 100 ناقة، فأراد أيضا أن يلحق بهم مرة أخرى، فساخت قوائم فرسه أشد مما ساخت في المرة الأولى. فناداهما: هذا سلاحي وهذا متاعي وهذا زادي، ولكما علي أن أرد عنكما من ورائي من الناس، فادعوا لي. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فرسه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا بزادك ولا متاعك، ولكن رد عنا من وراءك من الناس. فقال: أفعل. ولكن بعد ذلك ناداهما وقال: على رسليكما حتى أكلمكما قليلا. فقال له: ما تبغي؟ قال: والله إني أعلم أن دينك سيظهر وأنك ستملك، فأريد أن تكتب لي كتابا إذا أتيتك في ملكك أن تكرمني. فأمر الصديق أن يكتب له على عظم ذلك الكتاب، وكتبه إليه ودفعه إليه، كتبه له ودفعه إليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى؟ قال: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. فانطلق سراقة إلى قريش، وعندما جاءهم قال لهم، وجدهم قد أرسلوا يبحثون عن الخبر الذي ذكر ذلك الرجل، فقال: لا تبحثوا عن شيء، فأنا فتشت الأرض ونفضتها شرقا وغربا، وأنتم تعلمون خبرتي في الأثر، وقفوا الآثار فلم أجد شيئا فرجعوا فرجعوا حتى استيقن من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تيقن من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أيقن أن رسول الله صلى تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ المدينة هو وصاحبه أخبر قريشا بالخبر وعندما أخبر قريشا بالخبر لامهم أبو جهل كثيرا وعندما لامه قال أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إيتسوخ قوائم علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاوم ودارت الأيام دورتها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة شريدا طريدا يرجع في الألوف المؤلفة فاتحا لمكة وأهل مكة خاضعون أذلا يرجون رحمته فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة جاء سراقة بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشق صف الأنصار يقولون له ماذا تريد ويضربونه بكعوب رماحهم إلى أن وصل إلى قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أنا سراقة بن مالك وهذا كتابي الذي كتبت لي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اليوم يوم بر ووفاء فشهد شهادة الحق بين يديه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وماله ومن الدنيا كلها بل أصبح لا يبيع قلامة غفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بألف ناقة أحرى أن يبحث عن دمه بمئة ناقة وبعد قليل قضى الله أن ينتقل رسوله صلى الله بعد قليل قضى الله تبارك وتعالى أن ينتقل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وحزن عليه سراقة حزنا شديدا ودارت الأيام فجاء المبشرون إلى عمر بن الخطاب في آخر خلافته من سعد بن أبي وقاص رسل لسعد بن أبي وقاص بفتح مدن فارس وبخمس الغنائم الذي سيجعل في بيت مال المسلمين فنظره عمر فإذا فيه تاج كسرى وإذا فيه خفاه وإذا فيه وشاحه المنسوج بالجواهر وتاجه طبعا مرصع بالذهب وإذا فيه لباسه الحريري المنسوج بخيوط الذهب وإذا فيه قميصه وعندما وصلته هذه الرسالة نظر إليها وقال إن ناسا يؤدون هذا لأمنا فقال علي وهو عنده قال عففت يا أمير المؤمنين فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا ثم ألبس هذا اللباس كله نادى لسراقة بن مالك وألبسه هذا كله ثم نظر إليه وقال بخن وعرابي يلبس سواري كسرى بن هرمز ثم قال عمر رضي الله عنه منعت هذا المال الوفير عمن هو أحب وأفضل وأعظم عندك منعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيتني ومنعته عن أبي بكر عن من هو أفضل وأحب إليك مني أبو بكر وأعطيتني فأعوذ بالله أن تعطينيه أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي ووزعه على المسلمين في جلسته وكانت هذه صورة من صور حياة سراقة بن مالك الذي حي كحياة الصحابة حي مجاهدا في سبيل الله داعيا إليه قائما بأمره مرغبا فيه معرضا عما لا يرضيه فرضي الله عنه وأرضاه.